الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من نطق ربنا بنا تعالى تمشينا في نطقنا المجال. قال الشرك رحمه الله: يعني أن من نطق الله تعالى للناس توسيعه المجال لهم في النطق بسبب حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر كل أحد عما في ضميره مما يحتاج إليه في دنياه وآخرته لغيره حتى يعاونه عليه لعدم قدرته على الاستقلال لاستجلاب مصالح نفسه دينا الدنيا. لا بد لكل موجود حادث مخلوق من بني آدم ومن الجن وكذلك أيضا من ما خلق الله سبحانه وتعالى، لا بد وأنه محتاج أولا قبل كل شيء إلى خالق سبحانه وتعالى، وأنه أيضا في حاجة إلى غيره من ذوي جنسه حتى يتمم بعضهم بعضا ويقضي بعضهم حوائج بعض ويستفيد بعضهم من بعض. ولأجل ذلك لا بد من الاحتياج وأن يفهم بعضهم بعضا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه جعل النطق وسيلة للتفاهم، جعل النطق وسيلة للتفاهم بين بني الإنسان. فقال هنا: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال. ووسع سبحانه وتعالى المجال في ذلك، والموضوعات اللغوية كثيرة، والإنسان يعبر عما في نفسه إما بلغة فصيحة وإما بلغة من لغات قومه أو بلهجة من اللهجات، لذلك يستطيع أن يعبر عما في نفسه. قال رحمه الله: وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. قال رحمه الله: اللغة أصلها لغوة، لغة أصلها لغوة، من لغة بمعنى تكلم، حذف لامها فهي من باب سنة. وباب سنة باب معروف في النحو، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها تاء التأنيث، حذفت لامه وعوض منها تاء التأنيث. وبهذا تعلم أن باب سنة ليس أصله فعل، وإنما أصله فعل. يعني مثلا يعني هذه التاء إنما جاءت عوضا بعد حرف اللام. فقول المصنف اللغة أصلها لغوة، الأصوب أن يقال أصلها لغو، لغو على وزن فعل، ثم حذفت اللام وعوض منها بعد ذلك التاء. أما إذا قلنا أصلها فعل فهي موجودة، من أي شيء عوضت وهي موجودة، وإنما التعويض يكون بعد الحذف. قال رحمه الله تعالى: فهي من باب سنة. وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بأنها الألفاظ الموضوعات للمعاني، اللفظ الموضوع للمعنى، الألفاظ إذا اجتمعت هذه الألفاظ كونت لغة. وقوله بالنقل متعلق بقوله أي يدريها السامع بالنقل توافرا وآحادا عن العرب. كيف يعرفها السامع أنها لغة؟ بنقل غيره له، إما أن تنقل على سبيل التواتر وإما أن تنقل على سبيل الآحاد. وقد كفينا مسألة النقل ودونت اللغة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه أنه حفظ لغة هذا الكتاب، فقيض بهذه اللغة من يقوم بحفظها فحفظت في الدواوين والمعاجم المغنية. فقوله يدري بالنقل يتعلق بقوله يدري أي يدريها السامع بالنقل تواترا وآحادا عن العرب. فالمتواتر كلفظ السماء والأرض، السماء والأرض هذه من الألفاظ المتوارة، والآحاد كالغضنفر للأسد وزخيخ للنار، وقما استنبطت للعقل من النقل، كما لو قلت كل معرف بأن الاستغراقية يصح منه الاستثناء، وكل ما يصح منه فهو عام، ينتج كل ما يعرف بأن الاستغراقية فهو عام. هذه يعني نتيجة عن قياس منطقي، قوله كل معرف بأن الاستغراقية يصح منه الاستثناء، هذه المقدمة الصغرى، كل معرف بأن الاستغراقية يصح منه الاستثناء، هذه مقدمة صغرى، وكل ما يصح منه فهو عام، هذه مقدمة كبرى. ينتج النتيجة تكون من الطرف الأول، يعني من جزء المقدمة الأولى مع جزء المقدمة الثانية، جزء المقدمة الأولى الأول مع جزء المقدمة الثانية الثاني، هذه كل نتيجة. ينتج كل ما يعرف بأن الاستغراقية فهو عام، يريد أن يقول إنها استنبطت من العقل بعض الأشياء، وهذه الأشياء هي مثل أن يقال كل ما يعرف بأن الاستغراقية فهو عام. هذا جاء نتيجة لمقدمتين صحيحتين ذكرتا هنا. وقول المؤلف وما مبتدأ، وما في قوله وما من الألفاظ مبتدأ خبر اللغة، وما من الألفاظ بمعنى يعني الألفاظ الموضوعة للمعنى لغة، يعني هي اللغة. وقوله قل اعتراض بين المبتدأ والخبر، جملة اعتراضية محلها من إعراب، بين المبتدأ والخبر، والمعنى يريد أن يفسر لفظة المعنى التي وقعت في البيت منقوطة وهو خطأ. وما من الألفاظ للمعنى، المعنى كما هو واضح أنها على وزن مفعل، قال والمعنى مفعل من عنيت بمعنى قصدت، وهو أعم من المسمى، لأن المعنى هو ما يقصد باللفظ سواء كان هو مسماه حقيقة أو غير مسماه كالمجال، يعني عنيت بمعنى قصدت، وهو أعم من المسمى، لأن المعنى هذا الذي ذكر في تعريف اللغة أعم من جهة أنه ما يقصد باللفظ، ما يقصد باللفظ سواء عني يعني كان هو مسماه كالحقيقة أو غير مسمى كالمجال. فيقولون مثلا لفظة أسد مسماها حيوان مفترس، ولكن المعنى منها في المجال الرجل الشجاع، فالمعنى هو عام لهذا الاعتبار. طيب، قال رحمه الله تعالى مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب، يعني أن المدلول عليه بالألفاظ التي هي اللغة إما أن يكون معنى كدلالة الألفاظ على معانيها، نحو دلالة الكرم الشجاع على المعنيين المعروفين، الكرم إذا دل على ذلك المعنى المعروف والشجاعة دلت على ذلك المعنى المعروف، هذا تأتي. وإما يكون لفظا هذا يكون من باب الدلالة، يعني ماذا يروي من باب المعاني، وإما يكون لفظا كدلالة لفظ الكلمة على اللفظ ودلالة القول عليه، يعني إذا قلت كلمة إنه يدل على اللفظ الذي خرج منك، فإذا قلت مثلا أنا قلت زيد فهذه كلمة تلفظت بها، فدلت هذه الكلمة على هذا اللفظ ودلالة القول عليه. وأشار المؤلف بقوله مستعمل ومهملا، وبقوله ولو ترتب إلى أن اللفظ المدلول عليه بنص الألفاظ اللغوية أربعة أقسام، لأنه إما مفرد وإما مركب، وكل منهما إما مستعمل أو مهمل. هذه أقوال كلها مقدمة، كلها مقدمة يريد أن يعرف بها اللغة. لماذا؟ لأن أصول الفقه مبنية على الكلام، على كلام الوحي. كلام الوحي جاء باللغة العربية، فاحتاج أن يمهد بتعريف اللغة وما يتعلق بذلك. فقال هنا، قال رحمه الله أربعة أقسام، لأنه إما مفرد وإما مركب. الألفاظ اللغوية إما مفردة وإما مركبة، على خلاف في تفسير الإفراد والتركيب بين النحاة وبين المنطقيين. قال رحمه الله وكل منهما إما مستعمل أو مهمل. مستعمل الذي استعملته العرب، والمهمل الذي لم تستعمل. قال رحمه الله فالمفرد المستعمل كالكلمة، والمفرد المهمل كالجيم أو اللام أو السين من لفظة جلسة. هذه الجيم وحدها واللام وحدها والسين وحدها، هذه وإن كانت مفردات إلا أنها مهمل، لأنها بعض هذه الكلمة المركبة. وكذلك من الألفاظ المهملة ما كانت عادة عن دلالتها على معنى، كان يقال كما يقولون في ديل الذي هو مقلوب زيد، زيد إذا قدم من جهة أخرى يقال فيه ديل، وهذا الديل مقلوب زيد لا معنى له في لغة العرب، ديل لا معنى له في لغة العرب. فإذا هو لفظ وإن كان مفعولا به لأنه مهمل. والجيم وحدها في جلبة، واللام وحدها، والشين وحدها، هذه أيضا ألفاظ مهملة ما دلت على معنى. واللفظ المستعمل هو اللفظ الدال على معنى، لفظ لكنه يدل على معنى، والمهمل لفظ لا يدل على معنى. فإذا قلت جلسة، كلمة جلسة هذه لفظ دلت على معنى، ولكن الجيم وحدها أو اللام وحدها أو السين وحدها أو سلج مقلوب جلسة لا تدل على معنى، فهي مهملة. قال رحمه الله والمركب المهمل، عندك مركب مستعمل ومركب مهمل. المركب المستعمل هو المركب المفيد، زيد قائم، أكل محمد الخبز، ذهب زيد إلى المدرسة، ذهب زيد إلى المسجد، هذه مركبات مستعملة. وهناك مركبات مهملة، وهي أن يجتمع لفظا إلى لفظ ولا تدل هذه الألفاظ على معنى. ولذلك مثل بألفاظ الهذيان، يعني الرجل الذي يحصل منه هذيان في نومه يتكلم بكلام وإن كان مركبا إلا أنه لفلف من المشرق والمغرب، يعني كلمة من هنا وكلمة من هنا ويركب كلمة للأخرى، وهذا التركيب مهمل بمعنى لا معنى له ولا يدل على شيء. قال رحمه الله مدلول لفظ الهذيان، فإن لفظة الهذيان تدل على لفظ مركب مهمل. والمراد بالتركيب هنا ما فيه كلمتان فأكثر، ليس المراد إخوان هذيان هذه اللفظة، وإنما المراد بالتركيب كلام الذي الكلام من يهدي. فإنه من كان مركبا إلى أنه غير مستعمل لا معنى له. قال والمراد بالتركيب هنا ما فيه كلمتان فأكثر، كما قال العبادي في الآيات، في الآيات البينات الكتاب موجود في المكتبة. والمركب المستعمل كمدلول لفظ الخبر يدل على مركب مستعملا كجاء زيد وعمر قائم، يعني قوله المراد بالتركيب هنا ما فيه كلمتان فأكثر، ما فيه كلمتان فأكثر هذا المركب، ولا يكون كلاما إلا إذا أفاد. والمركب المستعمل كمدلول لفظ الخبر يدل على مركب مستعمل كجاء زيد وعمر قائم، كلكم عندكم كذا. وقول المؤلف يعني قوله هنا والمراد بالتركيب هنا فيه كلمتان فأكثر، والمركب المستعمل كمدلول لفظ الخبر، كمدلول لفظ الخبر يدل على مركب مستعمل كجاء زيد وعمر قائم. That's why I think. Yeah. Yeah. قال رحمه الله: وقال المؤلف مدلول المعنى أي سواء كان جزئيا كمعنى العلم أو كليا كمعنى اسم الجن. مدلولها المعنى، فتحصل أن مدلول الألفاظ اللغوية المعاني مطلقين والألفاظ مطلقا. الألفاظ اللغوية إما أن تدل على ألفاظ وإما أن تدل على معاني، فهذه هي الحصيلة، أن مدلول الألفاظ اللغوية إما أن تدل المعاني مطلقا كانت جزئية أو كلية، الجزئية كمعنى العلم والكلية كمعنى في الجنس، أم كانت ألفاظا مطلقة. ما هذا قوله رحمه الله مدلولها المعنى ولفظا، يعني مدلول هذه الألفاظ المعاني، وأيضا من مدلولات هذه الألفاظ الألفاظ، وهذه الألفاظ قد تكون مفردة مستعملة، وقد تكون مركبة مستعملة، وقد تكون مفردة مهملة ومركبة مهملة. قال رحمه الله: وقع النكرة مطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام يصل، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب، لأنه لو حركت الباء لا حصل في البيت إطراق، تختلف حركة الروي. قال رحمه الله تعالى: يعني أنهم اختلفوا فيما وضعت له أسماء الأجناس المنكرة كرجل وإنسان مثلا على ثلاثة أقوال: الأول أنها موضوع لمطلق المعنى من غير تقييد بذهن ولا خارجي، يعني أسماء الأجناس المنكرة كرجل، رجل اسم جنس يطلق على كل ذكر ذلك من بني آدم، وإنسان اسم جنس يطلق على كل من كان من بني آدم ذكرا كان أو أنثى. فهذه أسماء الأجناس المنكرة على أي شيء أطلقت ولا لأي شيء وضعت؟ هل هي موضوعة لمطلق المعنى من غير تقييد، أو هي موضوعة للمعاني الذهنية التي لا تكون في الخارج، لا تكون في الخارج، وإنما هي معاني ذهنية تتصورها الإنسان؟ إذا قلت لك أسد فإنك تتصور معنى هذه اللفظة، فيذهب ذهنك مباشرة إلى صورة ذلك الأسد الذي تعرفه، وغير تذهب أن تصور في ذهنك يعني ماذا ما دلت عليه هذه اللفظة، فهي فمدلولها يكون في ذهن فقط ولا يكون في الخارج. هذا قول. الثالث أن مدلولها خارجي، يعني في الواقع، في الواقع. قال رحمه الله: وعليه فإطلاقه على كل منهما حقيقة. الآن اسم الجنس الأجناس المنكرة لأي شيء وضعت؟ هل وضعت لمطلق المعنى من غير تقييد بالذهن ولا بالخارج؟ أصحاب هذا القول يقولون: إذا أطلقت اسم الجنس وأردت المعنى الذهني فهو حقيقة، وإذا أطلقت اسم الجنس وأردت المعنى الخارجي يعني الذي هو في الواقع وليس في الذهن فهي حقيقة، لأن اسم الجنس يطلق على هذا وعلى هذا وكل فيه حقيقة. وهذا قول الزهري من المالكية، وحجة هذا القول أن نوع اختصاصه بأحدهما تحكم وترجيح بلا مرجح. الثاني أنها موضوعة للمعنى الذهني فقط، وهو قول الفخر الرازي، وهو قول الفخر الرازي وابن الحاجب. وحجة هذا القول أن معنى النكرة قدر مشترك بين أفراد كثيرة، والخارج لا يوجد فيه إلا نتج اختصاص بحقائقها، فليس في الخارج شيء مشترك بين حقيقتين. فمعنى الإنسان الذهني مثلا قدر مشترك بين جميع أفراد الإنسان، والموجود في الخارج كيد مثلا لا يشاركه أحد في حقيقة ذاته، وإنما الاشتراك في المعنى الكلي الذهني. وهذا واضح، ورجح هذا القول زكريا، يعني زكريا الأنصاري. هذا القول يقول إن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني الذهنية، ولذلك يعني تجد أحيانا أو في بعض المواطن ربما وجدت كلام الشيخ الإسلام الجميل رحمه الله أنه يقول: المعاني الكلية لا تكون إلا في الأذهان، ولا تكون مطلقة إلا في الأذهان، وأما إذا كانت في الخارج فإنها مقيدة، فإنها مقيدة، يعني ما في معاني كلية مطلقة إلا في الأذان، وأما إذا وقعت في الخارج فإنها تكون مقيدة بسنة معينة، بحقيقة معينة، بترتيب معين، كذلك بما يناسبها. قال رحمه الله ثالث أنها موضوعة للمعنى الخارجي. وحجة هذا القول أن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المشخصة دون الحقائق الذهنية، ورجح هذا القول القرافي وعزاه في نشر البنود للجمهور، وأطار العبادي في الآيات البينات في مبحث التخصيص في مبحث التخصص باختيار هذا القول وأنه هو الحق، وأن الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في ضمن أفرادها الشخصية، فزيد مثلا مكتمل على القدر المشترك وهو الإنسانية، إلا أنه تميز عن غيره بتشخصاته الذاتية. يعني هذا القول الثالث يقول هذه الأسماء والجناس والمعاني الكلمة لا تكون يعني تطلق وتوضع للمعاني السجية. فزيد من الناس القدر المشترك الذي بينه وبين غيره من بني الإنسان موجود فيه، وليس محصور يعني في الذهن، وليس محصورا في الذهن لا يخرج عن الأذهان، وإنما هو موجود في الخارج، إلا أنه زاد على ذلك القدر المشترك في صفات تميزه عن غيره. قال رحمه الله في محل الخلاف فيما له وجود ذهني وخارجي كما مثلنا، وهذا واضح أن محل الخلاف فيما له وجود ذهني وجود خارجي، مثل زيت يعني مثل إنسان له وجود ذهني يمكن أن تصور إنسانية في الذهن، وله وجود خارجي يمكن أن توجد في ضمن فرد من أفراده. قال أما ما له وجود ذهني فقط كبحر من ذئبق هذا ليس له وجود في الخارج فيما نعلم ما طلعنا عليه، فإن البحار معروف أنها لا تكون إلا من الماء. قال وجبل من ياقوت، وهذا كذلك فيما نعلم، فالموضوع له معناه ذهني فقط بلا خلاف لأنه لا وقع له فيما نعلم. قال وأشار المؤلف القول الأول بقوله وضع النكرة لمطلق المعنى إلى آخره، يعني لما قال ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصارى، يعني قال بعضهم مطلق المعنى ذهنيا أو خارجيا، ثم قال وهي للذهن لدبر الحاجب، ومن الحاجب إنها للمعنى الذهني، وكم إمام ابن الخلاف ذاهب، يعني ذهب غير واحد قرافي وهو الإشارة إليه في يدخل في لفظ الإمام في قوله وكم إمام، وهو المهذوب للجمهور في هذا. قال رحمه الله ويستهل بقوله وهي الذهني إلى آخره، ويستهل بقوله وكم إمام إلى آخره، وقوله ووضع مبتدأ، وقوله فريق مبتدأ أيضا سوغ الابتداء به كونه في معرض التشريف في معرض التفصيل، وجملة نصرة معرض لماذا المراد به هنا مكان عرض يعرض، والمكان يتبع المضارع في معرض التفصيل، وجملة نصره خبر الأخير، والأخير وخبره خبر الأول، وقوله إمام مجرور لإضافة كلمة خبرية إليه عن التحقيق. يعني هذه المسألة في فك وإعراب البيت. فقوله النكرة هذا مبتدأ، فريقا نصرة فريقا مبتدأ، ونصرة خبر مبتدأ ثاني، والخبر الثاني أو المبتدأ الثاني خبر الخبر الأول، وقوله كم إمام كما هذه خبرية للتكثير، وفيه إشارة إلى أن القول الجمهور، وكم هل هي مضافة إلى ما بعدها إلى تمييزها أو التمييز جرور بحرف محذوف، يقول المصنف اضافت كلمه خبريه اليه على التحقيق. قوله هنا في هذه الاقوال ليس هناك في الحقيقه يعني ما يقطع به في هذه ثلاثه الاقوال انه للذهن فقط او للخارج فقط او لهذا او ذاك، ولكن اذا يعني في كلام الاسلام فيما مر بنا أنه يذكر أن الأشياء المطلقة الألفاظ الكلية المطلقة لا تكون إلا في الأذهان ولا تكون في الخارج. لا تكون في الخارج، ما يكون في الخارج إلا المقيد، وأما الأشياء المطلقة فلا تكون إلا في الأذهان. طيب، قال رحمه الله تعالى: وليس للمعنى بالاحتياج لفظ كما لشارح من هذه، يعني أن شارح من هذا وهو تاج الدين الشوكي قال في جمع الجوامع إنه لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظ مستقل يدل عليه، بل يجوز أن يكون بعض المعاني لم توضع له ألفاظ تدل على خصوصه كأنواع الروائح المتخلفة أو المختلفة المختلفة، كأن هذا عندنا تقريبا جواب، فإنه ليس لكل رائحة لفظ يدل عليها بخصوصها، فإنما تعرف بالتقييد رائحة المسك مثلا تقيد إلى بالإضافة أو بالوصف رائحة المسك مثلا، وكذلك أنواع الطعوم واللذات. وقوله بالاحتياج يظهر منه إلا أنه يقول لا مانع أن يصطلح الناس أو أن يعني يجري الناس على وضع أسماء لهذه الألفاظ المختلفة، يعني لهذه المعاني المختلفة، فمثلا يسمون هذه الريحة بلفظ معين وهذه باسم معين، وكذلك يفعلون، فإنهم فإن العطور خاصة بهذه الأيام ربما لها عشرات الأسماء، من الأسماء التي يذكرونها، ولذلك تأتي إلى صاحب إلى العطار، تأتي إلى العطار فتقول له أعطني عطر كذا أو عطر كذا من مما اصطلح عليه الناس، فيعطيك العطر الذي هو اسم جنس لتلك الرائحة المعينة. قال رحمه الله تعالى: وقوله بالاحتياج يفهم منه أن المعنى المحتاج احتياجا قويا إلى لفظ مستعمل لا بد منه، وهو كذلك يعني اللفظ المعنى المحتاج احتياجا قويا إلى لفظ مستقل، نعم إلى لفظ مستقل لا بد منه، لا بد أن يوضع له لفظا. وهذا واضح أن الناس يضعون ألفاظا للمعاني التي يحتاجون إليها، التي يحتاجون إليها، فكلما قوي الاحتياج إلى معنى من المعاني كلما يعني كان ذلك أدعى لوضع الألفاظ له. قال رحمه الله تعالى: واللغة الرب لها قد وضع، يعني أن اللغات التوقية وضعها الله للخلق وعلمها أباهم آدم فتعلمتها من ذريته، ودليل على هذا قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة حاكيا على الموقف ومقررا له: وعلمك أسماء كل شيء. هذا القول أن اللغات ماذا يقرأ؟ أن اللغات توقيفية وعزمها للصلاح سمعها، هذا القول الثاني، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخطأ والبين. قال الشارح رحمه الله: يعني أن كون اللغات الصلاحية أي وضعها البشر اصطلحوا عليها مسموعا أيضا، وهو قول أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة. وعلى هذا القول فالمفاهمة حصلت بينهم أولا بالاعتماد على الإشارة والتعين، كأن يشير إلى شيء خاص ويقول هذا كتاب فيعرف السامع مراده بالكتاب، وكأن يقول هذا الكتاب في البيت فلا يجد في البيت غيره فيتعين عنده أنه هو لعدم وجود غيره، وذلك هو معنى قول المؤلف فبالإشارة وبالتعين. فقال فهم بالخفاء إلى آخره، وقوله كالطفل اعتراض فبالإشارة وبالتعين فهم بالخفاء، يعني فهم الشيء الخافي يكون بالإشارة وبالتعين. وقوله كالطفل اعتراض بين ثنائي الخبر الذي هو فهم وخبره الذي هو بالإشارة، لأن قوله بالإشارة متعلق بخبر المحذوف مقدم، وقوله فهمه مبتدا مؤخر، وقوله كالطفل معترض. قال رحمه الله: ومعنى قوله كالطفل اي كما يفهم الطفل لغه ابويه بالاشاره والتعين والقرائن. ماذا ذكرنا؟ ذكرنا عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه قال مع الاخوان
بالنسبه لادم عليه السلام توقيفي، بالنسبه لغيره لا مانع ان يكون مثلها.
هو الشيخ الإسلام الدنيا رحمه الله يقول أخذت اللغة بالإلهام، أخذت اللغة بالإلهام، يلهم الله سبحانه وتعالى يعني الطفل بين أبويه، يلهمه النطق ويلهمه كذلك أبوه ينطق له بالشيء ويشير له إلى المراد بذلك النطق، فيكبر الصبي على هذا المعنى. ثم قال وإن سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا، وإن سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا. ذكر ذلك في منحدث يعني جميل ذكره في كتابه الإيمان، وهو موجود في المجلد السابع من مجموع الفتاوى في أوائل كتاب الإيمان، ناقش هذه المسألة بما حاصل أنه يعني ذهب إلى أن اللغة إلهام، يلهم الصبي لغة أبويه، يلهم الصبي لغة أبويه ويلتقان له باللفظ ويشيران إليه، يشيران له إلى المراد بذلك اللفظ، فيلهم أن هذا هو معنى ذلك فيكبر أو فيكبر على ذلك الشيء. قال وإذا سمي هذا توقيفا فيسمى توقيفا. والشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله لا مانع أن الناس يعني أما مسألة الاصطلاح أنه يجتمع الناس ويعقدون المحافل الكبيرة لتسمية هذا الشيء بكذا وهذا الشيء بكذا وهذا الشيء بكذا، فهذا لم يكن معهودا، بل كانت القبائل متناحرة ومتفرقة بعضهم معرضا عن بعض قبل مجيء الإسلام، وكذلك في يعني بين كذلك في الدول الأخرى في الأجيال الأخرى التي هي أجيال كانت غير مسلمة وهكذا، كانت لا يعلم أنهم اجتمعوا في محفل واحد واصطلحوا على أن يسموا هذا كذا وهذا كذا، وإنما لا مانع أن يذكر إنسان شيئا فيسميه بشيء باسم، ثم يتابع على ذلك بعض أفراد قبيلته فينتشر ذلك ويأخذه عنهم الآخرون، هذا لا مانع أن يكون بعضه اصطلاحيا، أن يكون بعضه اصطلاحيا بهذا الاعتبار بهذا المعنى. إذن هذا معنى قوله واللغة الرب لها قد وضع، هذا القول الأول، وعزوها للاصطلاح سمعها، هذا القول الثاني. فبالإشارة وبالتعين فهم الخفي والبين، فهم الخافي والبين واضح الخفي يكون بالإشارة وبالتعين، يشير إلى العين له المراد. ثم ذكر في ما سنأخذه في الدرس القادم يعني مسألة يعني الثمرة من هذه المسألة، هل لها ثمرة القول بأنها توقيفية أو بأنها اصطلاحية؟ هل لها ثمرة؟ تأتي إن شاء الله مسألة التي بنيت على ذلك. وهذه المسائل كما ذكرنا لكم في هذا الفصل أنها إنما ذكرها رحمه الله تعالى ليمهد بذكر فصل عن اللغة وما يتعلق بها، لأن الفرع كتاب السنة جاءت على هذه اللغة الكريمة، لغة العرب التي شرف الله سبحانه وتعالى العرب يجيء القرآن عليها أو بها.
Gracias.